الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فهذه قاعدة عظيمة في الصبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناسخ: قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رضي الله عنه، وليس هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما هو من فعل بعض النساخ، لأنه ما يظن أبداً أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولا أحد من علماء سلفنا الصالحين مثل هذه الألقاب في حق نفسه رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. جعل الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بكل منزلة خيرا، فهم دائما في نعمة من ربه، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون، وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه، وطرقا يصلون منها إليه، كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل الناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية صهيب رضي الله عنه. فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها، بل هذا داخل في مسمى الإيمان، فإنه كما قال السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، كقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر، وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة حتى يفعلها، فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن، فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. فهذا هو النوع الأول من ثلاثة أنواع يدور عليها الصبر: صبر على الطاعة. النوع الثاني: صبر عن المنهي حتى لا يفعله، فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتجرئه عليها، فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. النوع الثالث من أقسام الصبر: الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب، وهي نوعان: نوع لا اختيار للخلق فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، فهذه يسهل الصبر فيها، لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره، وأنه لا مدخل للناس فيها، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا، فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها، فانقلبت حينئذ في حقه نعمة، فلا يزال هجير قلبه ولسانه فيها: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا القدر من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها، بل هذا يجده أحدنا في الشاهد كما قال بعض الشعراء: يخاطب محبوبا له ناله ببعض ما يكره، لئن ساءني أني التني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. النوع الرابع: ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه، وهو النوع الثاني من النوع الثالث من الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب، وهي نوعان: مرة ما لا اختيار للخلق فيه، وهذا هو الثاني، ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه. فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام، فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، كما في الصحيحين. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما في الصحيحين. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له مثل هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك، كما أخرج ذلك الطبراني من رواية سهل بن سعد. فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله، وزيادة محبة الله ومحبة الناس له، وزيادة العلم. ولهذا قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين. فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان، ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله تعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، أي على ما يناله ويحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه. ومعلوم أن هذه العقبة هي آخر عقبة يرصد الشيطان الإنسان عندها، فإن العقبات التي يترصد الشيطان الإنسان عندها تبدأ بالكفر، فيحاول مع المرء أن يكفر، فإن استعصى عليه جاءه من باب الشرك على عقبة الشرك، فإن استعصى عليه أتاه على عقبة البدعة، فإن استعصى عليه أتاه على عقبة الكبائر، وإلا فعلى عقبة الصغائر. فإن استعصى العبد عليه في عقبة الصغائر واللمم أتاه من عقبة تزيين العمل المفضول على العمل الفاضل، من أجل أن يفوت عليه فرق ما بين العملين من الأجر والثواب. فإن استعصى العبد عليه أز عليه الناس ليؤذوه أزا، ووسوس إليهم بوساوسه الخبيثة لكي ينالوا من ماله أو من عرضه أو من نفسه. وهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا. ويعين العبد على الصبر على هذا النوع عدة أشياء، أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته. فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك، ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. وهذا إنما يكون شبه الاحتجاج بالقدر أو شبه ذكر القدر، ولكن يذكر عند المصيبة، وهذا حسن. الثاني مما يعين العبد على هذا الصبر أن يشهد ذنوبه، أي أن يشهد العبد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها، عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيه. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وأثر الذنوب كما هو معلوم عظيم جدا في القلوب وفي الأحوال، وهذه الذنوب لا يكون تأثيرها في الجملة حالا وواقعا مباشرة بعقب الذنب والوقوع في المعصية، بل إنه قد يؤجل حتى يصير نسيئة، كما قال بعض السلف: مر بي شيخي يوما وأنا أنظر إلى غلام أمرد، فقال: إيش وقوفك هاهنا؟ فقلت: يا عماه، ألا ترى إلى هذه الصورة كيف يعذبها الله رب العالمين في النار؟ فقال لي: لتجدن غبه ولو بعد حين. قال: فأمضيت دهرا من عمري أراقب ذلك الغب، ثم نمت فاستيقظت يوما وقد أنسيت القرآن، وذلك بعد تلك النظرة بأربعين سنة. ومحمد بن سيرين لما تعاظم عليه الدين وأحاط به الدائنون حتى أدخلوه السجن، كان يقول: أعلم هذا بأي ذنب نزل بي، لقد عيرت مدينا منذ كذا وكذا سنة. عاقبه الله رب العالمين لما عير أخاه بالدين، عاقبه الله تعالى بالدين واستفحل عليه حتى أدخله السجن. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وإذا غلب العدو فلا تقل غلب العدو، ولكن قل: إن النصير تولى. الثالث مما يعين على هذا الصبر أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه، ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية. فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء، سهل عليه الصبر والعفو. الرابع مما يعين على هذا الصبر أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه، ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى: والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرح يكون. الخامس مما يعين على هذا الصبر أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، أخرجه مسلم في صحيحه. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، يعني العز الحاصل له بالانتقام، هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. السادس مما يعين على هذا الصبر، وهي من أعظم الفوائد، أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه، ويسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل، هذه الفائدة. السابع مما يعين على هذا الصبر، أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم، أي من جهة من ناله من الناس في ماله أو عرضه أو نفسه. فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. الثامن مما يعين على ذلك الصبر، أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله، لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم له. فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل إن الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم له، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره له. كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يوما بظاهر البلد قريبا من المقابر، فأتى جندي على فرس له وبيده صوت، فقال له: يا شيخ، أين العمران؟ يريد أين طريق المدينة. فأشار إبراهيم بن أدهم إلى المقابر وقال: هذا هو العمران. قال له ذلك الجندي: أين العمران؟ فأشار إلى المقابر بيده، فظن الجندي أنه يهزأ به، فأخذ يضربه بالصوت، وإبراهيم يدني إليه رأسه ويقول: اضرب رأسا طالما عصى الله. وكان يوما في طريق، فألقت امرأة عليه ترابا من علو، وتجمع الناس، فقال: لا بأس، إن من استحق أن يعامل بالنار فعومل بالتراب قد أحسن إليه. فيقول شيخ الإسلام: إن الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم له، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره له. التاسع مما يعين على هذا الصبر، إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه عن معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه، من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه، وإن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق، وإلا فلا حاجة له في المتاجر. وكلامه دقيق، وهو يشير إلى أمر باطن رحمه الله تعالى. يقول: فإن من لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق، وإلا فلا حاجة له في المتاجر. يعني من أراد أن يتاجر مع الله تبارك وتعالى، ومن طلب الآخرة، ومن أراد الجنة، فليصبر على لأواء هذه الحياة، كما وصف أبي رضي الله عنه لعمر رضي الله تعالى عنه التقوى لما سأله عنها، فقال: يا أبي، ما التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: فما فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فتلك التقوى يا أمير المؤمنين. فإن الذي يسير في درب الحياة الذي يوصله إلى نعيم الله تبارك وتعالى ورضوانه يلقى من الأذى والمشقة، ويجد من العنة العانت والمشقة الشاقة ما يحتاج إلى الجهد الجاهد والصبر المصابر على ما يلقاه، خاصة ما يلقاه من الناس، وهو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وبين أن الصبر عليه من أشق ما يكون، وذكر سبب ذلك رحمه الله تعالى. قال: وهذا أمر معلوم عند الناس، أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بذل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. العاشر من الأمور التي تعين على الصبر على هذا الأمر أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه، ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. فيشهد معية الله تعالى معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه، ومن كان الله معه، وهي معية خاصة، دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلق. الحادي عشر: أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا. الثاني عشر: أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه، وقهر لها، وغلبة له، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا للنفس سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلك أو تتداركه رحمة من ربه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه، فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده، ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها، فأين من ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. الرابع عشر: أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحييا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الخامس عشر: ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد. فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر، والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لابد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل. فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعز، إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. السابع عشر: أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. الثامن عشر: أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه، فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده. التاسع عشر: أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. العشرون: أنه إذا عفى وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرا، فلا يزال مكثرا لحسناته ولا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنات الحسنة كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها. وربما كان هذا سبب لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك كله، والحمد لله رب العالمين. انتهت هذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة في الصبر، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وإذا تأملت فيما جعله من الأسباب معينا بقدر الله تبارك وتعالى على تحمل ظلم الناس وأذاهم في المال والعرض والنفس، إذا تأملت في ذلك وجدت عالما ربانيا يتكلم بكلام كأنما يلهمه إلهاما، وما هو من تعليم بشر، ولكن الله فتح به عليه رحمه الله رحمة واسعة لاجتهاده في الطاعة والعبادة وتحصيل العلم ونشره وبثه والصبر على المسلمين، مع ما كان معروفا عنه رحمه الله تعالى من سلامة صدره وقلبه للمسلمين، وما كان من حرصه على هدايتهم وإيصال الخير إليه. وقد حكى الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عن رجل كان من أهل العلم من الفقهاء جادا في أذية شيخ الإسلام رحمه الله، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يتلطف ويصبر رحمه الله رحمة واسعة. قال: وبينما نحن في المجلس يوما إذ جاءنا نعي، فاستبشر بعض الحاضرين وظهر استبشاره لشيخ الإسلام رحمه الله، فغضب غضبا شديدا وقال: ما ينبغي أن تفرح لهذا، وما ينبغي أن تظهر ما أظهر. قال: ثم قام وقمنا معه، فذهب إلى بيت المتوفى ونادى على عياله وقال لهم: لن تفقدوا من عائلكم إلا شخصة، وإن احتجتم شيئا فأنا بدله وأنا مكانه. رحمه الله رحمة واسعة. إن الإنسان لا يتقدم في مراقي الكمال ولا يعلو في مراتبها إلا بالمجاهدة، وأنت إذا نظرت في كلامه رحمه الله تعالى رأيت طبيبا للقلوب لا يبارى، وهو يصف لك ويوضح لك معالم الطريق من أجل أن تسير في الطريق على بصيرة من أمرك، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، والحمد لله رب العالمين.